أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. أيها الأفاضل الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في عدد جديد من حصة دين ودنيا نلتقي اليوم لنناقش أمور ديننا ونناقش أمور دنيانا، لنعيش لحظات مع ديننا الحنيف مع توجيهات شريعتنا الغراء. أيها الأفاضل الكرام، تكتسي حصة اليوم حلة متميزة، كيف لا، وهي حلة من مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نتشرف اليوم في هذا العدد من حصة دين ودنيا بأن نستقبل ضيف الجزائر وضيف أم البواقي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله البخاري. فمرحبا بكم شيخنا الفاضل.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا،
جزاكم الله كل خير. فضيلة الشيخ الذي يزور هذه الأيام ولاية أم البواقي، ربما هي فرصة طيبة لنا لنعيش لحظات وساعات ودقائق مع العلم الصحيح، مع العلم المنير، لنعيش أيها الأفاضل الكرام هذه اللحظات مع واحد من شيوخ المسلمين وكذلك واحد من أعلام المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الزيارة زيارة خير وبركة على الجزائر وأهلها وعلى أم البواقي وسكانها. نخصص موضوع هذه الحصة فضيلة الشيخ إن شئتم موضوع العطلة الصيفية أو الإجازة الصيفية أساسا وكيفية اغتنام هذه الفرصة. تقول العرب أحيانا الصيف ضيعة اللبن. فضيلة الشيخ، كمنطلق لهذا الحديث، ماذا تقولون عن أوقات الفراغ التي يعيشها المسلمون اليوم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نحمد الله جل وعلا سبحانه وتعالى الذي يسر لي ولكم هذا اللقاء. وفي بداية الجواب أريد أن أتقدم بالشكر الجزيل الوافر لمعالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر، ولكذلك والي أم البواقي حفظهم الله تعالى بتوفيقه وحفظه وعنايته، آمين، على أن يسر لي هذا اللقاء وهذه اللقاءات النافعة الماتعة في بلد الشقيق الثاني الجزائر وبين أهلي وإخوتي. نسأل الله لنا ولهم دوام التوفيق والسداد.
آمين.
ما أشرت إليه أخانا الكريم من أن الوقت وأهميته والصيف واستغلاله، لا شك نحن لعله بدأت الإجازة أو نحن في أبوابها الأولى. من المهم أن يعلم المؤمن السبب الذي من أجله خلقه الله جل وعلا. فالله جل وعز أيها المؤمنون خلقنا وسوى وقدر فهدى جل وعلا، وخلقنا لأمر عظيم وهو عبادته. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعباد جميعا، الذكور والإناث، الأحرار والعبيد، الشباب والشيبة، مكانتهم في العالمين في الدنيا وفي الآخرة. فانطلاقا من هذا كله في تحقيق تنفيذ أمر الله جل وعلا، المؤمن موعود بالعاقبة الحسنة، والناكص عن ذلك والعياذ بالله من الخاسرين، والعاقل الحصيف يبحث عن النجاة وعن سبيل النجاة وطريق الفلاح والفوز. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فلا يمكن، ولهذا يعني الصيف مهم ووقته يعني واسع. في أيام العام قد تكون الأوقات مزدحمة مشتغلة مشغولة بالتدريس والدراسة والتعلم والمذاكرة وغير ذلك، يعني أوقات الفراغ في أثناء العام قليلة نوعا ما. وأما في الصيف يعني صارت فسحة كبيرة في الوقت. فهنا نرغب يعني أن نوجه رسالة إلى الآباء والأمهات الأعزاء، وكذلك رسالة يعني نوجهها إلى الأبناء والبنات الأكارم، كذلك رسالة نوجهها إلى المجتمع من مسؤولين وموجهين من خطباء وأئمة وغير ذلك من يعني قيادات المجتمع.
نعم، سنصل إلى ذلك فضيلة الشيخ. المتأمل فضيلة الشيخ القرآن الكريم يجد أن الله عز وجل أقسم بالشمس، أقسم بالضحى، أقسم نعم. بالعصر نعم. كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ نعم. لماذا حرص الإسلام كل هذا الحرص على الوقت؟
نعم، من تأمل القرآن الكريم وجد فيه الأسرار البليغة والكثيرة، كما تفضلتم أن الله جل وعلا أقسم في آيات كثيرة بالشمس والقمر والعصر نعم. والضحى إلى غير ذلك لدلالة ولبيان أهمية الوقت في الإسلام والمحافظة عليه نعم. فالوقت أنفس ما عنيت بحفظه، ووراه أسهل ما عليك يضيع، كما يقولون الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك نعم. ولهذا كانت العلماء رحمة الله عليهم قديما وحديثا نعم. ينبهون ويركزون على أهمية الوقت، لأن الوقت إذا فات فات، لا يمكن إرجاعه نعم. أبدا. فيقولون إضاعة الوقت أشد من الموت،
سبحان الله.
إضاعة الوقت يقولون أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت يعني تقطعك عن الله وعن الدار الآخرة،
لا إله.
وأما الموت يقطعك عن الدنيا وأهلها،
سبحان
فلذلك
الله.
إضاعة الوقت أشد من الموت نعم. ولذلك الإنسان يجب أن يتأمل حقيقة. لو تأمل الناس أو العبد يعني بتعقل كذا وتأمل، تفكر جلسة مع نفسه حاورها قليلا، يجد أن الأيام أو الأوقات ثلاثة وقت مضى، وهذا لا يمكن له بحال من الأحوال ولو أتى بجميع قوى الأرض أن يرجع الوقت الذي مضى من ساعة أو لحظة أو دقيقة ماضية، ما يستطيع، انتهى، ذهب بما فيه من خير
أو شر.
وهناك الوقت الثاني، الوقت الآتي، المستقبل، سواء الغد أو في المساء أو إلى آخره، هذا وقت الله أعلم، لن تستطيع أنت لا تملكه ولا أحد يملكه، هو بيد الله، قد تبلغه وقد لا تبلغه. والوقت الثالث هو الوقت الذي أنت تعيشه الآن، اللحظة هذه التي أنت تعيشها
نعم.
هذا هو، هذه في الحقيقة هي حقيقة الدنيا، هذه اللحظة التي أنت تعيش
نعم.
وقت مضى لا تستطيع، مضى بحلوه ومره وقت يأتي الله أعلم تدركه أو لا. وإذا ما هي في الحقيقة الدنيا إلا الوقت الذي تعيشه الآن،
سبحان الله.
فاستغله،
سبحان الله.
فاعمل لدنياك كأنك تعيشه أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا.
نعم.
نعم.
فضيلة الشيخ البقائل يقول كما يقول كثير من شبابنا
نعم.
هذا الوقت هو حياتي وأنا حر في حياتي، أفعل بها ما شئت
نعم.
إن شئت استغللتها إن شئت ضيعتها
نعم.
هل هذا منطق سليم يعني بمنطق الشرع يعني؟
والله هذا المنطق يعني يعوزه التوجيه
نعم،
يعوزه التوجيه. الكلام كثير، نحن يعني يجب أن نخضع أقوالنا وأفعالنا للشريعة
نعم.
حتى نكون يعني حتى يعني وافقنا شرع الله جل وعلا، وأن نلقى الله وهو راض عنا
نعم.
الوقت أنا حر فيه، أفعل فيه ما أشاء، أنت أفعل كذا، آتي ما أريد، أترك ما أريد إلى آخره، هذا منطق يعني ناقص غير مكتمل
نعم.
أنت حر نعم، لكنك في الحقيقة عبد لله
سبحانه
وتعالى. نعم أنت تفعل فيه ما تريد، لكن هذا مقيد بأن يكون ما تريد يتوافق مع شريعة الله، لا يخالفها
نعم.
كذلك تترك ما تريد، نعم تترك ما تريد ما لم يكن الذي تتركه قد أمرك الله به، فالمعاصي والآثام يجب أن تتركها، فأنت تتركها ديانة لله، فأنت تركتها ديانة وتركتها أيضا أنك لا تريدها،
لا تريد نعم.
وفعلت الطاعات فأنت فعلتها ديانة وفعلتها لأنك تريدها
نعم.
فأنت تحور عندك الأمر، فصرت تتحرك في طاعة الله يمنة ويسرى، يمينا ويسارا، أماما وبالخلف، في كل الحركات والسكنات أنت تبحث عن رضا الله
نعم.
فمن بحث عن رضاه جل وعلا أعزه ونصره في الدنيا وفي الآخرة. لذا يجب أن يوجه هؤلاء الأبناء والإخوة والأخوات وعموما يعني الشباب في مثل هذه الأوقات إلى أن يعني تعرف يعني أحيانا تكون المجابهة في عصر الشباب غير مناسبة. نعم. للشاب عموما، لكن التوجيه،
نعم،
نحن مأمورين بالتوجيه والإصلاح قدر استطاعتنا. نعم. فإن توفقنا فهذا من فضل الله وكرمه. نعم. وإن لم نوفق كنا قد أعذرنا وعذرنا أمامه جل وعلا.
نعم.
نعم.
فضيلة الشيخ، لو استغلال الوقت، فكرة استغلال الوقت،
نعم،
هل تعني يعني حتى نحدد المفاهيم، هل تعني أن يبقى الإنسان أو يبقى الشاب في جد دائم؟
نعم.
هل هذا مقصود من كلامكم؟
لا، هو عندما نقول استغلال الوقت هو استغلاله في النافع المفيد.
نعم.
لا يعني أن يكون الإنسان من صباحه حتى مسائه إلى أن ينام، من أن يستيقظ حتى ينام، في كد وجهد ونعم، نقول المرء المسلم يجب أن يكون جادا في أفعاله وأقواله دائما.
نعم.
وهذا مطلوب. بهذه الجدية علت الأمة الإسلامية. نعم. فيما مضى
وارتفعت
رايتها.
نعم.
ولكن المراد أن الشاب يعني يقسم أوقاته، هناك وقت للجد والعمل واستغلال النافع المفيد، من قراءة للقرآن، من مذاكرة للعلم، من مجالسة لأهل العلم، من استغلال عمل نافع يعود عليه بالنفع إلى آخره، مثلا يشتغل في محل يعمل يكتسب خبرة، يأخذ دورة علمية مثلا في اللغة الإنجليزية، يعني في الأمور المهمة وفي الدورات الشرعية وغير ذلك، أيضا يجعل وقتا لفسحة نفسه وترويحها بالمباح. فهذا لا يتنافى، كونه يروحها لا يتنافى مع الجدية واستغلال الوقت. روح القلوب ساعة وساعة،
ساعة وساعة،
لا بد، ترويحها مهم، ولكن ليس الترويح بمعنى الانفلات وترك الحبل على الغارب بأن يفعل المرء ما يريد وأن يقول كما قال، يعني كما قيل فيما مضى في السؤال الذي مضى، أن يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء بهواه. لا، نحن أمة محكومة
بضوابط الشرع.
نعم، مرحومة كمان، كما أننا محكومين، فمن حكمة الله لنا أن حكمنا ورحمنا، لأن الله جل وعلا يقول عن نبيه سيد الخلق وإمام المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فمن سلك سبيله فهو مرحوم أبدا.
نعم،
نعم،
عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل.
فضيلة الشيخ، كما ذكرتم أكيد أنه السلف الصالح، علماء السلف وعلماء الخلف،
نعم،
حفظ الله من كان حيا منهم ورحم الله من مات منهم، يعني أعطوا نماذج راقية جدا في اغتنام الوقت واستغلال لحظات العمر.
نعم.
كيف نرسخ هذه القيمة، قيمة الوقت الآن؟ لو أخذنا مثلا المجتمع الجزائري أو المجتمع،
نعم،
المجتمعات العربية، نعم، الإسلامية بصفة عامة، نجد أن قيمة الوقت غير معتبرة وغير معتد بها.
نعم.
مسؤولية من في ترسيخ هذه القيمة؟ يعني هل هي مسؤولية، نعم، المنظومات التربوية، مسؤولية المسؤولين، مسؤولية الآباء، مسؤولية الأمهات؟
نعم، هي في الحقيقة المسؤولية مشتركة،
نعم،
من الجميع، وتبدأ بداية من البيت.
من البيت، نعم،
فيشترك فيها البيت والحي والمدرسة والمجتمع ككل.
نعم.
البيت وهو مبني على الأبوين، الآباء والأمهات الأعزاء، فلهما فضل كبير.
نعم.
حقيقة أود أوجه رسالة شكر وتقدير وإجلال للأمهات والآباء.
نعم.
الأعزاء الذين يعني بذلوا ما يستطيعون من وسعهم وكانوا سببا في وجود الأبناء والبنات.
نعم.
فهم يعني لهم من الله الشكر الجزيل الوافر، يعني سعوا في تربية أبنائهم من حيث إطعامهم أحسن الطعام وإلباسهم أحسن ما يجدون، والإنفاق على أبنائهم وفلذات أكبادهم خير ما يملكون.
نعم.
فبذلوا ما يستطيعون من حيث تربيتهم، تربية الأبناء تربية حسية، لكن أيضا من المهم أن يعنى الآباء والأمهات في هذا الأمر وفي معه التربية المعنوية، تربية.
نعم.
الروح والقلب،
وهي الأساس.
وهي يعني الأساس.
نعم.
فبعض الناس مع الأسف يا أخانا يعني يظن أن التربية هي فقط يعني توفير الأكل والشرب والملبس وفقط.
نعم.
يقول أنا ربيت ابني أحسن تربية، خلاص عنده مأمال وعنده طعام وعنده شراب، هذا ناقص، هذا تفكير ناقص.
نعم،
نعم، هو هذا مهم، لكن أهم منه أن تغذي روحه وعقله، فيخرج هذا الشاب وهذه الشابة منذ اللبنة الأولى. ولذلك كان من هدي عليه الصلاة والسلام إذا أتى المرء أهله قال اللهم جنبنا الشيطان،
سبحان الله،
وجنب الشيطان ما رزقتنا من أول يوم. فمنذ ذلك الوقت والمرء يسعى في إصلاح وتربية النطفة الحسنة منذ ذلك الوقت. وتأمل هذا الدعاء العظيم من نبي الله الكريم عليه الصلاة والسلام: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا من الولد، يعني يشمل الذكور والإناث. فهنا يلزمه الأب والأم كذلك بعد أن يأتي الطفل وأن يرعياه، نعم، أو الطفلة في حين الصغر، يعتنيان أيضا به مع حين الكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد ضرب مثلا رائعا لتربية الصغار، لما رأى الحسن أو الحسين رضي الله تعالى عنهما وهو يحبو أحدهم يعني إلى أخذ تمر الصدقة، قال: كخ كخ، ألا تعلم أن لا نأكل الصدقة؟
سبحان الله، من الصغر،
من الصغر، وهو لا يميز، يعني طفل، لكن تربية. فلهذا العناية بالتربية الروحية مهمة. تجد الشاب بعد أن يكبر تكبر معه هذه التربية، فيخرج للوطن وللمجتمع مواطن صالح مصلح، يسعى في النماء والسعادة وإصلاح المجتمع وإصلاح الحي، ويعني ويحاول أن يكون ثمرة ولبنة صالحة في المجتمع،
لا،
تضيف إضافة. يا أخي، أنت لو تأملت أكثر المجددين يعني في العالم، سواء كانوا من أئمة السلف أو من العلماء المعاصرين أو غيره، هم كانوا صغارا،
لا،
وأطفالا، أي نعم، وكبروا
وكانت حياتهم عادية، يعني
عادية جدا، ما فيها مزية معينة،
نعم،
أبدا. ولهذا انتشر الخير في الناس ورفع الله من ذكرهم وأعلى من شأنهم في العالمين. فاستغلالهم من أهم ما تميز به هؤلاء المصلحون في كل عصر ومصر، حرصهم على أوقاتهم، ما يضيعون الوقت أبدا، يستغلون الأوقات في كل لحظة من اللحظات. يعني مثلا الخليل بن أحمد الفراهيد الإمام المعروف، نعم، إمام اللغة، يقول: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها،
لا إله إلا الله.
ويقول بعضهم: ما أعلم أني ضيعت عمري في ساعة، ما أعلم أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب.
لا إله،
تنظر شيء عجيب. أنت لو تقرأ الواحد يطالع في تراجم العلماء مثلا المصلحين وغيره من العلماء، يعني هؤلاء مفخرة للأمة الإسلامية،
نعم،
مفخرة.
يعني الإنسان لا يصدق، يعني
لا يصدق عندما
بشر يقوم بهذا، يعني
نعم. وهو عندما ينظر مثلا يعني يبهر بعض الناس مثلا بالغرب أو بكذا بالشرق، بعض الجهات مثلا غير المسلمة، أنهم فعلوا وصعدوا وأوجدوا يعني مخترعات وغير ذلك. طيب أنت لو نظرت أن هذا المخترع وهذا العالم الذي أوجد شيئا معينا في الطب أو غيره، تجد أن من أعظم مزاياه الظاهر أنه مستغل لوقته، ما يضيع، ودائما جاد يفكر فيما ينفعه، حتى لو سهى ولا أو لها أو نحو ذلك، مباشرة يرجع، يعني
يعود مباشرة،
يروح نفسه ويرجع.
نعم.
طيب هذه نحن أولى بها منهم.
نعم.
فالعلوم أصلها كلها إسلامية.
إسلامية في أصلها.
في أصلها إسلامية كثير. نعم. منها، وهي مفخرة. فهم أخذوا منا الحساب وأخذوا منا الطب وأخذوا إلى غير ذلك.
نعم.
فلذلك يجب أن يعنى أهل الإسلام وأن يعرفوا يعني أهمية هذا الدين وأن يعتزوا به. فهذه مسؤولية الآباء.
نعم.
كما قلت. نعم.
فضيلة الأستاذ، فضيلة الشيخ، ربما للآباء منافس في البيت.
نعم.
هو القنوات الفضائية والقنوات التلفزية.
نعم.
ربما حتى الآن الإنترنت.
نعم.
كيف يمكن الوالدين أن يوفق بين ربما هذا الجانب، جانب إعلامي ربما قد يكون مطلوبا في بعض الحالات.
نعم.
وبين التربية السليمة للطفل، يعني.
نعم، هو هذه أيضا يعني هذه من الهجمات الموجودة حول الفضائيات. فضائيات أمر موجود الآن وبلاء. نعم. قد انتشر.
واقع.
واقع.
نعم.
فيجب، وهذا ما قلته الآن، يعني التربية الروحية والعقلية للابن والبنت في البيت منذ الصغر،
منذ الصغر،
أن يعرف ما يجوز وما لا بطريقة لبقة بقدر عقله، يعني.
نعم.
فإذا ما تربى كبر معه معرفة حرمات الله وحدود الله.
نعم.
ويعرف عمن يأخذ وكيف يأخذ وماذا يأخذ. لا يعير سمعه كل من نطق وتكلم في فضائية أو في إنترنت أو غير ذلك، لأنه معلوم، يعني بارك الله في الجميع، أن يعني المتكلمين في هذه المواقع بعضهم يعني وكثير منهم، وقد ظهرت حقائق، أن منهم مستأجرين من جهات مشبوهة.
أكيد. نعم.
نعم. لإثارة فتن، لإثارة نعرات في البلدة الفلانية، في المنطقة الفلانية، في الجهة العلانية، أو ضد زيد من الناس أو عمرو من الناس، يعني استغلال.
نعم.
استئجار.
نعم.
يثورون الناس لجهة معينة ويحاولون تجيير هذه العقول السليمة المستنيرة البكر، نعم، من الشباب والشابات لتسخير أجندة معينة ولا أشياء محددة لضرب الأمة الإسلامية في صميم قلبها،
نعم، في أخلاقها،
في أخلاقها وقيمها وعقائدها.
نعم.
نعم. فتجد بعضهم عندما يستمع صباح مساء إلى هذه الأجهزة مثلا أو المتكلمين فيها قد ينحرف عقائديا.
نعم.
وقد ينحرف سلوكيا، وقد ينحرف يعني تنحرف عاداته.
نعم.
معروف يا أخي الكريم، الآن تجد بعض العادات لو نظرت إلى الآباء والأمهات والأجداد في العصر القريب ما كانوا يعرفونها.
نعم. تغيرت كثير،
تغيرت
الأشياء. نعم.
يعني تغيرت بسبب هذا النظر.
نعم.
فإذا نظر الإنسان وتأمل يعني واستحلى هذا الأمر، انفلت أمره وانفلتت الأمور شيئا فشيئا، تنحل العقد من النفس وعقد الشريعة هذه وحصانتها في الشاب والشابة، يبدأ يستمر. ماذا في هذا؟ هذا ما في شيء. حتى لو ذكرت له مثلا هذا أمر يعني يتنافى مع الأخلاق، عيب، يتنافى مع الحياة، أبدا ما عنده أي إشكال،
ما عنده أي إشكال.
ما عنده أي إشكال. يعني أذكر مثلا شابا قد رأيته في أحد الشوارع عندنا، وكان يلبس يعني سروالا أو يعني يسمى الشورت ولا إيش يسمى كذا، يعني هو أعلى من الركبة.
نعم.
وهذا مخالف، فأخذته على جانب وقلت له يا ابني أنت شاب يبدو أنك من أسرة حسنة وبيئة طيبة، فيا أخانا يا ابني هذا اللباس لا يحسن في مثل الأماكن العامة. قال والله يا شيخ جزاك الله خير، ولكن يعني أنا حر،
سبحان الله،
مثل الذي ذكرنا أول، يعني أنا ألبس ما أريد. قلت جميل، نعم أنت حر لكنك محكوم، عبد لله، كما أنا حر لكني عبد لله.
ما.
في الوقت نفسي لا شك أنت تريد أن تمارس حريتك الشخصية كما يقال، لكن هذه مقيدة، ما عندي مشكلة، كما تريد أن لا أضيق عليك، أضيق عليك بهذا التنبيه لأنه يعني كما تقول قد يجرح شعورك.
نعم.
فأنت من الواجب عليك أن تراعي شعوري أنا كمان.
نعم. بالضبط.
لأنك لا تمشي في الشارع وحدك، فأنا أمشي معك أيضا.
نعم.
في الشارع ملك للجميع، فهناك يسمى الآداب العامة يجب المحافظة عليها.
ما شاء الله.
وهذا من توجيهاتي أيضا، أنا أقول المسؤولين والقائمين على البلد أن يحافظوا على الأخلاق العامة والآداب.
نعم.
العامة.
نعم.
لأن هذا حق للجميع. حق
للجميع.
للجميع. نعم. نعم.
فضيلة الشيخ، ربما المحور الثاني المسؤول عن ترسيخ قيمة الوقت هو ما يسمى عندنا المجتمع المدني.
نعم.
مؤسسة المسجد، الإمام، الخطباء، المدرسين، ربما الجمعيات، ربما مؤسسة الدولة، مؤسسة السلطة، يعني كيف يمكن لهذه الهيئات كلها أن تساهم في هذا الجانب؟ يعني؟
نعم. هو الحقيقة نحن قبل أن أتكلم في هذه. نعم. النقطة أريد أن أشير إلى أمر مهم، وهو الوصلة بين المرحلة الأولى الآباء والأمهات وبين المجتمع المدني وهم الأبناء والبنات الأعزاء.
نعم.
هي كلمة أيضا نوجهها لهم حتى تكون الرسالة.
نعم.
واضحة.
نعم.
يعني ها أقول لهم جميعا، هم محط الآمال بعد الله جل وعلا لأوطانهم، وهو يعني آباؤهم وأمهاتهم ينتظرون منهم أن الخير الكثير وأن يرفعوا رؤوسهم في العالمين.
نعم.
والمجتمع ينتظر منهم بعدما بذل من تعليم وتدريس في حال صغر وإلى آخره، ينتظر منهم إذا ما أثمروا وكبروا أن يفيدوا مجتمعهم.
لا.
وأن يكونوا لبنة صالحة في المجتمع، فلا ينتظر المجتمع أن يخرج الشاب أو الشابة يهدم ما بناه آباؤه وأمهاته. لا. وأجداده وأهله وقومه، فلا أن يكون لبنة صالحة هو الواجب عليه.
لا.
فلا بد أن يدرك حجم المسؤولية، كما ذكرتم في المقدمة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأنت أعطاك الله الصحة والفراغ فاستغله في رفع هذا الوطن وفي هذا البلد وفي رفع شأن هذه الأمة لنفع الناس ولتكون الراية عالية خفاقة.
لا.
ثم نقول أيضا مما يهم في هذا المقام أن ينتبهوا وأن يحذروه ما أشرتم إليه فيما مضى، القنوات وغير ذلك، لا يجعلوا عقولهم وأسماعهم عرضة لكل من هب ودرج.
لا.
وأقبل وأدبر وعرف وجهل، لأنه قد لا يدري الانحراف ليس بالضروري أن يكون سلوكيا، فقد يقع سلوكيا وقد يقع فكريا.
فكريا نعم بالضبط.
وكم الذين يحاولون يعني استغلال طاقات الأمة وشباب الأمة وشابات الأمة للاستغلال الفكري، الانحراف الفكري، كثير
يعني
لا يعدون.
نعم.
وكذلك في المقابل أيضا كم الذين يسعون في إسقاط هؤلاء هذا الكنز العظيم في حبائل الرذيلة والدناءات.
نعم.
لا، فإذا من حلت الأمة في شبابها وشاباتها من جانب الفكر أو السلوك ما قامت لها قائمة.
نعم.
الناس تنتظر منهم الكثير، هم يحملون بدورهم آمالا عظمى لا بد أن يحملوها حملا عظيما ويؤدونها إلى من سيأتي بعدهم.
نعم.
من الأبناء الصغار والجيل القادم. فالحمد لله الآباء والأمهات والأجداد قد سلمونا أمانة عظيمة، قالوا كأنهم يقولون هذا عهدنا إليكم، فماذا أنتم فاعلون؟ هل تقومون بما قمنا به حقا وصدقا أم لا؟
نعم.
ثم ننتقل إلى المجتمع، مؤسسة المجتمع، وهذا أمر مهم أيضا يعني جدا. نقول المجتمع قد بذل، ومؤسسات المجتمع قد بذلت في الشباب وفي الشابات أشياء كثيرة.
نعم.
والمؤمل منهم أكثر، فالمسؤولين في المجتمع عليهم أن يعطوا الشعب عموما، ومنه فلذات الأكباد.
نعم. أساساً.
الأساس.
نعم.
يعني أن يعنوا بهم بتحصينهم، بنشر الوعي لهم، بتوفير كما يقال وفتح كما يقال ورش عمل.
نعم.
نعم، تثقيفية، تعليمية، مهنية، في أبواب شتى، تحصين يعني فكرا وعلما وعملا وخلقا.
مفضل الشيخ حتى الحوار، الشاب لن يحتاج إلى حوار.
نعم.
يعني.
نعم. مثلا عنده إشكالات، عنده استشكالات.
نعم.
لا حرج.
نعم.
أن يختار النخب من أهل الفضل والعقل والعلم والرسوخ لمحاورة هؤلاء في نقاش أول، نقاش ثاني، ولكن يجب أن يكون النقاش هنا، أريد أن ألفت النظر كذلك الأمر مهم، يجب أن يكون النقاش والإطار والحوار محفوفا بآدابه.
نعم بالضبط.
يعني متى يثمر الحوار؟ الحوار منه الحوار الهادف والحوار غير الهادف.
نعم.
الحوار غير الهادف الذي ليس له إطار ولا يخدم مصلحة عامة، إنما هو فقط يعني كأنه ضرب من الغوغائية ورفع الأصوات.
نعم.
وعلو على ما هذا ليس لا يثمر، بل هي الشحناء والبغضاء، وكل في قلبه غل على الآخر.
نعم.
لا يستفيد المجتمع.
نعم.
بل تزداد الفرقة، وإنما المفيد هو الحوار البناء الهادف الذي له أطر وأسس.
نعم.
إذا مشى الحوار بأهدافه وآدابه استطعنا نصل إلى نتيجة أو قاربنا الوصول، قد لا نتفق من كل وجه مثلا في جميع المطروح، لكن نتفق ابتداء على جملة، في اللقاء الثاني نتفق على جملة باقية.
نعم.
في اللقاء الثالث هكذا، يعني هذا ليس أمرا بدعا من الفعل. فعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما خرجت الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه،
نعم،
استأذن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه للخروج إليهم لحوارهم، فقال له علي رضي الله عنه إني أخاف عليك.
نعم.
هذول مجتمعين يستحلون الدم. قال لا تخاف علي، لا تخاف علي. فذهب إليهم ونظرهم، سمع ما عندهم من حجة، قال أتيتكم من عندي أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن عندي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صهر رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد نزل وقد عاشروا الوحي وعاصروا التنزيل، وليس فيكم منهم أحد من الصحابة، يعني أنتم 6000 ما فيكم منهم واحد، حتى نقول لعل عندكم شبهة. فماذا تنقمون عليهم؟ قالوا ننقم عليهم كذا وكذا وكذا، 3 نقاط. قال أرأيتم إن جئت بما يرد مقالتكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله أتقبلون؟ ما لهم بد إلا أن يقولوا نعم. وهذا من أدب الحوار، يعني نجعل إطار للحوار. أما هكذا فجعل لهم الإطار العام، سمعت منكم، طيب أنا سأجيب وجوابي سيكون مبني على الكتاب والسنة الصحيحة، تقبلون إذا وجبتكم؟ هم إذا قالوا لا
قاموا الحجة على أنفسهم.
نعم. إذا قالوا نعم وهذا هو الذي يريد،
هذا هو المطلوب.
نعم. هذا هو المطلوب. ولذلك حاورهم وأجابهم عن كل شبهة عندهم بما دل عليه الكتاب والسنة.
سبحان الله.
ثم يقول ابن عباس رضي الله عنه قال فرجع من القوم 2000،
لا إله إلا الله،
يعني الثلث
في جلسة واحدة،
في جلسة واحدة الثلث، والبقية أصروا على ما هم عليه فقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه.
نعم.
ف فهو إذن لابد الحوار الهادف البناء أن يكون مبنيا على إطاره. نعم
نعم نعم. فضيل الشيخ، عندنا ولو فتحنا قوسا داخل الموضوع، عندنا في الجزائر ظاهرة، ربما هي ليست في الجزائر بينما في العالم الإسلامي كله، نعم، ظاهرة الهجرة السرية. شبابنا يقول كلمة، يقول أموت هنا أم أموت في البحر، الأمر سيان يعني.
لا إله إلا الله.
هل من رسالة توجهنا في هذا الجانب ولو فتحنا قوسا داخل الموضوع؟
نعم، هو على كل حال يعني يجب على يعني ولاة الأمور والإخوة المسؤولين، وهم إن شاء الله حريصون على نفع ورفع البلد وعلو شأنه، أن يراعوا ويدققوا في حاجيات الناس ويتلمسونها، وهم أهل لذلك إن شاء الله، وهذا هو المؤمل. الله جل وعلا يقول: وإذا حكمتم بين الناس فإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فهو أساس، فهو إن شاء الله نرجو من الجميع أن يراعي هذا وأن يتقي الله فيه، فيتلمسون حاجيات الناس واحتياجات الناس وسد الثغرات قدر استطاعتهم، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. لكن هذه العبارة أنا أحب من إخوتي الشباب ومن يقول أو يرد هذه العبارة أن يتأمل فيها كثيرا. فالوطن ما يعني أنت ذهابك وذهاب زيد وعمر يخسر خسارة كبرى، مقومات المجتمع يعني تتهاوى،
يعني مئات من الشباب
بالهجرة هذه، عقول نحن أولى بها،
فيهم فضيل الشيخ حتى الجامعيين، فيهم الأطباء،
أطباء
فيهم...
نعم نعم، هذا نعم. فعلا هذه ظاهرة، ما أقول فقط في الجزائر، في بلدان كثيرة.
نعم.
الهجرة، هجرة العقول، وهذا من أخطر ما يهدد أمن الدول.
نعم.
الأمن العلمي والأمن الاقتصادي والأمن إلى آخره، فهجرتها يعني وخروجها من البلد والبلد محتاج إليها له آثار سلبية فيما مضى. سنحتاج الناس في هذا البلد الذي أنت خرجت منه بعد ذلك إلى أن يمدوا أيديهم إلى الغير،
إلى الغير، نعم بالضبط،
ليستعينوا،
نعم،
وإلا تتهاوى الدولة،
نعم.
فليس من المنطق، وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: الكلمة قبل أن تخرج أنت تملكها،
نعم،
وبعد أن تخرج هي تملكها،
هي تملك، سبحان الله.
فتأمل، يعني أنا أقول لإخوتي تأملوا، لا بد من الصبر والعون، ويعني ليس بالضرورة أن تعيش يعني حياة الأغنياء والمترفين، ليس هذا المطلوب، أن تعيش حياة كريمة هنيئة،
نعم،
تستطيع فيها أن تعمل وأن تثمر، نعم، وأن توفر البيئة الصالحة لك ولأهلك ولأبنائك ولذويك قدر استطاعتك.
نعم
جزاكم
الله خير فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، ربما في الدقائق المتبقيات، لو هو عندكم نصائح عملية هكذا توجه إلى الشباب في قضية اغتنام الإجازة.
نعم، الحقيقة أنا النصيحة التي أوجهها لي لنفسي أولا، ثم لإخوتي الشباب ولجميع أفراد الأمة، أولا أن نتقي الله جل وعلا في السر والعلانية، ونعلم أن الله جل وعلا سيحاسبنا جميعا. قال جل وعز: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نجعل هذا الأمر أمام أعيننا، كل ابن آدم وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فسنلاقيه جل وعلا، فلأن نلقى الله جل وعلا بصحائف بيضاء نقية صافية فيها الخير والفلاح والسعادة والصلاح والإصلاح، خير من أن نلقاه بصحائف فيها ما لا يسر. فحين ذلك الإنسان يندم ويعض أصابع الندم، ولا تحين مندم. فهذه هي موصيتي، أن يتقي الله الجميع في 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 قوله وفعله في سره وعلانيته، وأن نحسن الظن بالله جل وعز. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل، والعياذ بالله. الوصية الثانية أيضا أن المتابعة لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل شأن من شؤون حياتنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء والأمة في ظلام حالك من جميع أنواع الظلم، بدءا بالشرك بالله، عبادة الأصنام، كذا كذا كذا، إلى عدم العدل، قطع الطريق، إلى غير ذلك. فمحى الله به هذه المظاهر وكان رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا فيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول جل وعلا: وإن تطيعه تهتدوا. فالهداية هداية كاملة عامة لمن يعني تلمس خطى النبي عليه الصلاة والسلام وسار على دربه. الحياة هي أيام وثواني، فلأن نلزم هدي رسول الله ونلقى الله جل وعلا وهو راض عنا تحت لواء سيد المرسلين والمتقين خير من أن نلقاه بما سوى ذلك. نسأل الله العافية والسلام. والأمر الثالث أيضا أن نحرص كل الحرص على النافع والمفيد في أوقاتنا، فما ينفعنا أخذنا به وما يضرنا ويضر أمتنا تركناه. الإنسان الله جل وعلا أعطاه عقل وميزه بالعقل، والمؤمن مميز عن الإنسان عموما بأن الله منحه الإيمان والعقل،
والعقل سبحان الله،
فاجتمع فيه الخيران العظيمان. ولهذا يجب أن نعقل. لماذا؟ يعني أقل الأمور وندركها ونزينها بميزان الشرع. يقول الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله: ليس العاقل من عرف الخير والشر، ولكن العاقل من عرف الخير فاتبع وعرف الشر فاجتنبه. هذا هو العاقل. هذا هو العاقل حقيقة. فنبحث ونتلمس النافع في ديننا وما يقربنا من الله، وأيضا في أمور دنيانا التي تنفعنا وترفع من شأن أمتنا. كذلك ورابعا أن نقول يعني في الوصايا استغلال الوقت. استغلال الوقت كما قلت في أول ما تكلمت، ضياعه أشد من الموت.
سبحان الله.
وكما قلنا يعني كما قال علي رضي الله تعالى عنه: دقات المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. هي هذه هي الحقيقة. لو تأمل الإنسان الدنيا هو النفس هذا الذي يتنفسه، لو توقف انتهى.
انتهى. نعم.
انتهى إلا أن يشاء الله. فيعمل الإنسان ويجد ويحرص على وقته بما ينفعه ويعود عليه. انظر يا أخي سبحان الله، يعني الأب والأم يرغبان من الإبن أن يكون صالحا مصلحا. إذا جاءهم الإبن بأنه يعني الحمد لله أثمر الخير ونفع البلد يفرحان ويعلنان هذا في الناس، يعني أنه ابنهم ما شاء الله رجل صالح كذا، والناس تهنئهم لو سمعت. هو يفرح، يجد من نفسه أنه ثمر صالحة في البلد. وفي المقابل لو جاء بالشيء من الضد الأب والأم يستحيان من الناس، فلماذا عاقبته أن يعاقب أباه وأمه بهذه؟
سبحان الله.
المفروض أن يكون تاجا على رؤوسهما يرفع من شأنهما، وأن يعلي أمرهما في الناس، وأن يحرص على استغلال وقته وعمره. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولهم وللجميع في الأعمال والأعمال والأوقات.
جزاكم الله خير. الشيخ، هل أنتم متشائمون أم متفائلون من واقع شباب الأمة اليوم؟
لا نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره التشاؤم ويحب التفاؤل. فأنا أتفاؤل إن شاء الله بالخير، وكما يقال هي سحابة صيف تمر إن شاء الله، ولكن تحتاج إلى جهود متضافرة من المسؤولين والخطباء والأئمة والمعلمين والموجهين والمدرسين في جميع الحقول بتوجيه الشباب إلى ما ينفعهم، وتحصيلهم بأمر الله جل وعلا عما يضرهم. لأنهم يعني تعرف الشاب والحدث أو الشابة في عنفوان الشباب وإقباله كذا، يظن أنه خلاص يدرك كل شيء. لا، ما يدرك هو كل شيء. نعم، ما نقول أنت لا تدرك كل شيء، لكن نعطيه التجارب، والتجربة خير برهان كما يقال.
نعم.
فنعطيه من تجارب من مضى، ومن كما قيل يعني أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة.
نعم
بالضبط. أعلم منك بسنة. يعطون التجارب، لأن في التجربة إفادة لهم وللجميع. والحمد لله في الأمة من الشباب العقلاء الكثير، والله الحمد، والذين أفادوا بلدانهم. نسأل الله أن يحصننا وإياهم من جميع مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن.
أمين. فضيلة الشيخ، كلمة ختامية يعني للمدينة المنورة مكانتها عند الجزائر، يعني
نعم،
فهل من كلمة من مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام من أرض الجزائر؟ يعني
المدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه مهاجره، وفيها مسجده الشريف عليه الصلاة والسلام. أذكر إخوتي وأخواتي أهل الجزائر العزيز بحديث عند الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه، وقد أخرجه أيضا في الشمائل المحمدية له، يعني الإمام الترمذي، وأخرجه أيضا الإمام ابن ماجه في السنن، وكذلك الإمام أحمد وغيرهم وهو صحيح. عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء.
سبحان الله.
لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أضاء منها كل شيء، يعني فرحا بمقدمه وسرورا بنزوله بينهم، وانتشر الخير في الناس، وانتشر الأمن، وانتشر الهدى، وانتشر النفع للجميع، فأمنت الناس وآمنت وأسلمت واستسلمت. قال: ولما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام أظلم منها كل شيء، حزنا على فراقه صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام
قال: وإنا لفي دفنه، وإن في دفنه، وما نفضنا الأيدي عنه إلا وقد أنكرنا قلوبنا شدة الفراق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منكرين شدة اللوعة لأنه قطع بينهم وبينهم. ولكن هذا أمر الله، قال الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. ويقول جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. ولكن انظر إلى ما فعل الصحابة بعد ذلك من التمسك بالسنة والاعتصام، لأنه عرفوا أن النبي رباهم على هذا. فنحن نحتاج في المدينة وفي الجزائر وفي كل بلاد الدنيا أن نتلمس خطاه وأن نتمسك بهديه. في الصحيح الإمام البخاري حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة ويعني إلى شجرة، يجلس ويتكئ إلى شجرة أو إلى نخلة كما في الحديث، فقال له رجل من الأنصار أو امرأة من الأنصار: ألا نتخذ لك مسجد منبرا يا رسول الله؟ قال: إن شئتم. بدل يعني ترفقوا به عليه الصلاة والسلام، أرادوا أن يعلو وأن يرتاح وأن الجميع يرونه. قال: إن شئتم. فصنعوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة التي بعدها جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المنبر إلى الجمعة، فدفع إلى المنبر يعني فصعد، فبينهما يخطب يسمع سمع صياحا من الشجرة يخرج من النخلة. قال: فنزل، يقول جابر، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من المنبر فضمها إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن.
لا إله إلا الله.
يقول جابر: تئن، يسمعون الصحابة رضوان الله عليهم، تئن أنين الصبي الذي يسكن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كانت تبكي لما كانت تسمع من الذكر عندها، كانت تبكي لما كانت تسمع من الذكر عندها. ولهذا كان الإمام الحسن البصري رحمه الله عندما يقرأ هذا الحديث يبكي، يقول: أيها المسلمون، الشجرة تبكي شوقا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما أبلغه إخوتي وأخواتي وأهلي في الجزائر الحبيب، نسأل الله جل وعلا أن يبارك لهم وفيهم إن شاء الله تعالى، ولعل في هذا القدر يعني.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. أيها الأفاضل الكرام، تشرفنا بالاستماع إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري من مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، جزاه الله كل خير، وشرف الجزائر وشرف أم البواقي، ونسأل الله عز وجل أن تتكرر زيارته لهذه الأرض الطيبة، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الشيخ وأهله وأولاده وكل تلامذته. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.